بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر الله جل وعلا المحرم لسنة 38 بعد 400 لألف الهجرة، الموافق للسابع من شهر أكتوبر العام 16 بعد 2000 الميلاد، نستأنف دروسنا بإذن الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه بعد هذا الانقطاع. وإن شاء الله جل وعلا الجدول سيختلف قليلا، إن شاء الله جل وعلا سيكون يوم الجمعة عندنا فيه ثلاثة دروس. يوم الجمعة سنأخذ درس البخاري بين الأذان والإقامة بدل يوم السبت، يعني يوم السبت في هذه الفترة إن شاء الله جل وعلا سيكون أجازة، ليس في درس مؤقتا. فاليوم إن شاء الله جل وعلا سيكون درس التفسير، ثم بعد الأذان سنأخذ بابا أو بابين من شرح البخاري، وسنعتمد شرح الحافظ ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر، وكتابه اسمه التوضيح، وكتاب كبير سنعتمده في الشرح، ونضيف إليه إن شاء الله جل وعلا فوائد شرح ابن حجر، وكذلك شرح العيني وابن عثيمين. وبعد ذلك بعد العشاء إن شاء الله جل وعلا نأخذ الفقه من السهول السوية للشيخ حافظ حكمي، لعل بعد انتهاء شهر المحرم ان شاء الله جل وعلا نحدد اليوم الاخر، ربما يكون الثلاثاء مكان اربعاء، لناخذ ان شاء الله جل وعلا شيئا اخر في المصطلح وفي العقيده. لكن في الفتره الاولى هذه، يعني خلال هذا الشهر ان شاء الله جل وعلا، سيكون هناك اسبوع درس يوم واحد فقط، يوم واحد فقط في ثلاثه دروس: الجمعة بعد المغرب درس التفسير، ثم بعد أذان العشاء إلى الإقامة ثلث ساعة نأخذ بابا من صحيح البخاري من شرح الحافظ ابن الملقن، ثم بعد العشاء إن شاء الله جل وعلا نأخذ السور السوية الشيخ حافظ حكمي. وإن شاء الله جل وعلا بعد ذلك كما قلت سيكون هناك دروس أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، ربما نعيد فيها بعض المواد التي شرحناها كشرح نزهة النظر وكتاب التوحيد وغيرهما. فلعل هذا في هذه الفترة يكون مناسبا للجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واليوم إن شاء الله جل وعلا معنا في درس التفسير الدرس الثاني والثمانون من التفسير، وهذه المحاضرة 12 من سورة من تفسير سورة آل عمران. نبتدي إن شاء الله جل وعلا من الآية 75. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في أميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الآيات التي تكلمنا عليها فيما مضى ذكر بيان حال أهل الكتاب ومكرهم وكيدهم لأهل الإسلام. وفي هذه الآيات التي معنا تقسيم لأهل الكتاب إلى قسمين، كما سبق تقسيمهم إلى مؤمنين وكفار فيما سبق. هنا في أمور الدنيا يقسمون إلى قسمين، إلى مؤتمن وإلى خائن، أو إلى أمين وخائن. وهذا التقسيم الموجود في هذه الآيات من عدالة هذه الشريعة، والحكم بالقسط الموجود في هذه الشريعة هو الذي بذلت بهذه الشريعة، بيان حال أهل الكتاب وتقسيمهم إلى أمين وخائن بدون جور، لكن الخيانة فيهم أكثر، الخيانة فيهم أكثر من الأمانة، خاصة مع أهل الإسلام كما سيتضح الآن بعد قليل. فقال ربنا جل وعلا: ومن أهل الكتاب، سواء من اليهود أو من النصارى، وسموا بهذا الاسم وبهذا اللقب لأنهم نزل عليهم كتاب من السماء. اليهود نزل عليهم التوراة، والنصارى نزل عليهم الإنجيل، يعني على أنبيائهم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، القنطار هو المال الكثير، خلاصة الكلام فيه بعض أهل العلم حدده تحديدا، والخلاصة أن القنطار هو المال الكثير من أهل الكتاب، إذا أعطيته أمانة أو كان عليه مال كثير يؤديه إليك. فإذا كان يؤدي المال الكثير فإنه بالأولى سيؤدي القليل، يعني إذا أعطيته 10,000 أو 100,000 سيؤديها إليه، بالتالي بطريق الأولى إذا أعطيته 1,000 فإنه سيؤديه إليك، لأنه أمين، لأنه أمين ولأنه مؤتمن يؤديه إليك. هذا بالنسبة للأموال، لكن هل يصح أن نولي هؤلاء الأمناء على المال أمور السياسة أو أمور الولايات العامة أو الخاصة؟ أهل العلم قالوا يمنع أهل الكتاب من الولايات التي فيها كشف عورات المسلمين وتطلع على أمورهم وأسرار جيوشهم، وكذلك ما يتعلق بسياساتهم وأمورهم الداخلية. وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنه لا ينبغي للحاكم أن يمكن اليهود أو النصارى من الولايات التي فيها اطلاع على عورات أهل الإسلام وعلى قوة جيوشهم وأخبارهم وأموالهم ونحو ذلك. ويذكرون في ذلك قصة حصلت مع أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، حيث أرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يقول له: إن عندنا نصرانيا محاسبا ماهرا خريفا يعرف أمور الحسابات وأمور بيت المال، ويطلب من عمر الموافقة على توليته، على أن يوليه أمور بيت المال. فمنعه عمر بن الخطاب، قال له: لا تولي نصرانيا، لا تولي مشركا. فطمع أبو موسى في موافقة عمر، فأرسل إليه مرة أخرى يقول له ويزين له الأمر، يقول: إنه عارف بأمور الحساب وتدبير الأموال ونحو ذلك. أرسل أبو موسى إلى عمر 3 مرات يرجوه أن يوافقه على تولية النصراني فقال له عمر في آخر كلامه كلمتين، قال له كتب إليه مات النصراني والسلام. ماذا يعني عمر بهذا؟ يعني افترض يا أبا موسى أن النصراني هذا الذي أنت تمدحه في حساباته وفي إدارته قد مات، ماذا ستصنع؟ وهل ستغلق أمور الحسابات وبيت المال أم ستحييه؟ الجواب لا هذا ولا ذاك. افترض أنه مات، مات النصراني والسلام، يعني ابحث عن غيره من أهل الإسلام ولو كان هذا النصراني ماهرا كما تزعم. فهذا من الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه يدل على حنكة عظيمة في أمور الإدارة والسياسة. وكما قلت استنبط أهل العلم من هذا ومن غيره أنه لا ينبغي للوالي أو للحاكم أو للأمير أن يمكن اليهودية أو النصراني من الولايات أو الولايات التي فيها الاطلاع على أسرار المسلمين حتى لو كان أمينا في نفسه. قال جل وعلا في القسم الثاني ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني منهم الخائن للأمانة الذي إن أعطيته دينارا، والدينار هو المثقال من الذهب، لا يؤديه إليك، إما يجحده وإما ينقصه إلا ما دمت عليه قائما، إلا إذا كنت قائما بالمطالبة به، واقف على رأسه تلح عليه أن يرد إليك ما لك ويرد عليك ما لك، قائما عليه بالإلحاح والمطالبة، تطالب بأي شيء بدينار واحد، والدينار يساوي الآن حوالي 4 جرام وربع من الذهب، دينار واحد لا يؤدي إليك إلا بالإلحاح الشديد والمطالبة. لماذا؟ لأن هذا القسم من طبعه الخيانة. يذكر أهل العلم في عند هذه الآية الكريمة كابن كثير وغيره حديثا مناسبا ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا في الكفالة، وذكره في مواضع أخرى، ورواه أحمد البزار وغيره مسندا حديث أبي هريرة الذي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. رجل من بني إسرائيل احتاج إلى المال فطلب من بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. 1000 دينار الآن تساوي حوالي 2,300,000 جنيه وكسر. طلب أن يسلفه 1000 دينار، فقال له ائتني بالشهداء أشهدهم، يريد شهداء على هذه على هذا الإقرار. فقال كفى بالله شهيدا، فرضي الرجل. فقال ائتني بالكفيل، هات احد يكفلك. فقال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها اليه، يعني اعطاه 1000 دينار الى اجل مسمى، يعني الى وقت محدد بعد فترة معينة يجب عليه ان يردها اليه. فجاء الأجل قبل ذلك فخرج في البحر فقضى حاجته، يعني هذا الرجل الذي أخذ 1000 دينار الحمد لله قضى بها حاجته. ثم جاء الأجل فالتمس مركبا يركبها يقدم عليه هذا الرجل الذي عليه المال المدين يريد أن يرد المال صاحبه الدائن، التمس مركبا يركب فيها لكي يصل إلى صاحب هذا الدين للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا أو مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار، أخذ خشبة وحفرها ووضع المال في الصورة ووضع هذه الخشبة وصحيفة، يعني كتب رسالة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها يعني أصلح الموضع الذي نقره حتى لا يدخل فيه الماء، ثم أتى بها إلى البحر. خشب الآن فيها المال وفيها الخطاب وفيها هذه الصحيفة فيها رسالة، فقال: اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه، يعني تعبت لا أجد مواصلات حتى أصل إليه لكي أرد إليه هذا المال من السفن أو من غيرها، فلم أقدر، وإني أستودعكها وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، يعني استودع الله جل وعلا، ورمى بهذه الخشبة في البحر فصارت مع أمواج البحر، ثم انصرف خلاص انتهى عهده بهذه الخشبة وما فيها، ثم انصرف. وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده في البحر، يخرج إلى بلده، يعني هو لم يكتفي بهذا، لم يكن خلاص عملت اللي علي وهي ضغطت، لا هو فعل كل هذا، وكل يوم يبحث عن مركب ليركب فيه، ايضا يصل الى رجل يعطيه المبلغ بيده هو. انظر الى هذا التكلف وهذا الاجتهاد في رد الامانة. وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده، فخرج الرجل الذي كان اسلفه، يعني جاء الاجل، والرجل الذي اعطاه المال خرج الى البحر ينظر الى المراكب السفن، هل جاء الرجل بالمال ام لا، لينظر لعل مركبا يجيئه بماله، وحريص على ماله، وهو من حقه وقد اعطاه الرجل ثلثه، وينتظره في حينه، لان الناس دائما تتشوف الى اموالها حتى لو اقرضوها لغريب الاغنياء، اذا حان الاجل وجاء الوقت فانه يتشوف الى ماله ولو كان قليلا. فلذلك ينبغي على الانسان ان يراعي هذه النفسية البشرية، لا يقول هذا مال قليل وذاك انسان غني، لا مانع ان اؤخره، لا تؤخره الا بطيب نفس منه فضلا عن ان تجحده. قال: فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، اخذ هذه الخشبة ليحتطب بها ويشعلها ويجعلها نارا في بيته يطبخ عليه، فلما كسرها وجد فيها المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه، اتى الذي تسلف هو المدين، فاتاه ب1000 دينار، جاء مرة ثانية بالالف معه، قال: والله ما زلت جاهلا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه، اتيت فيه، يعني هذه اول فرصة اجد فيها مركب لآتيك به، فضل هذا المال هذه 1000 دينار. قال الرجل الدائن: هل كنت بعثت الي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال الدائن فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا. لم يجحده ويقول له ويقول في نفسه ربما تكون هذه الألف دينار من شخص رمى في البحر وكذا، لا، مع الصحيفة، الصحيفة شاهد على أنها من صاحبه هذه الأمانة وذاك الوفاء من الاثنين المدين وفى والدائن إنسان أمين، فقال له انصرف بالألف دينار راشدا. هكذا رواه البخاري في موضعه كما قلنا في كتاب الكفالة معلقا بصيغة الجزم وأسنده في بعض المواضع من الصحيح. هكذا ذكره ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية الكريمة. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، الباء للسببية، ذلك بأنهم، ما الذي حملهم على الخيانة؟ ما الذي حملهم على جحد الأمانة خاصة للعرب الذين هم الأميون؟ والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، كما جاء في الحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 وهكذا 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 يعني 29. وإن كان هذا قد يكون أو هو في الواقع نقص للشخص، لكنه مدح لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات. إذا الأمية في حد ذاتها نقص، اللي هي عدم التمكن من القراءة والكتابة، لذلك الآن فصول نحو الأمية واشتراط وجود شهادة مع الشخص والقيادة نحو ذلك هذا شيء جيد، لأن الذي يقود هو لا يدري اللوحات التي أمامه ما المكتوب فيها والمسافات نحو ذلك والبلدان، سيحصل عليه تعثر كبير في السير. وإن كان هذا كما قلنا نقص، الأصل أنه نقص، لكنه في حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مدحا، حيث لا يستطيع أحد أن يتهمه أنه كان قارئا كاتبا حاسبا فجاء بهذا الكتاب عند يدي. العرب ومن وقريش كلهم يعلمون أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك علم العالم أجمع عربهم وعجمهم وأخرجهم بهذا الكتاب من الظلمات إلى النور، وصارت هذه الأمة التي كانت أمية هي التي تعلم العالم، واستفاد منها الغرب والشرق، بل كما قلنا في دروس سبقة صرف الغرب والشرق أيضا كتبهم التي هي المخطوطات التي الآن في خزائن أوروبا، خزائن ألمانيا وخزائن فرنسا وخزائن بريطانيا، وأيضا هي في خزائن تركيا وفي الهند، هناك بعض المخطوطات لا نجدها إلا في الهند، وبعض المخطوطات في العقيدة لم نعثر عليها إلا في أوروبا، كمخطوطة شرح اللالكائي، شرح اعتقاد السنة الجماعة في مكتبة ميدان، وهذا من العجائب. لماذا؟ لأنهم وجدوا المسلمين عندهم العلم الغزير في عصور كان الغرب فيها يتخبط في عماه ويتخبط في جهالاته، فصرفوا منا هذا التراث العظيم الذي لا يقدر بمال، هذا غير التراث الذي ألقي في دجلة في الهجوم التتري الغاشم على دار السلام التي هي بغداد، حيث تغير ماء النهر من كثرة ما ألقي فيه من الكتب التي هي الآن عندنا هي مخطوطات. فنحن أصبحنا الآن أمة عندها العلوم الكثيرة بفضل الله جل وعلا وما أنزل علينا من كتابه العزيز وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدي الشريف. لماذا استحل اليهود والنصارى أموال العرب؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا لا حرج علينا في أخذ أموال الأميين هم العرب، لا حرج علينا، أباح الله لنا. وهذا افتراء الله جل وعلا وكذب على سبحانه وتعالى، فإن الله لم يأمرهم أن يستحلوا أموال الآخرين، بل أمر أنبياءه ورسله في كتبه أن يأمر الناس بالأمانة والحق والعدل والقسط. وأيضا الذي يفعل هذه الفعل الآن في هذا العصر هو الروافض. إذا قرأت كتب الروافض فإنهم يستحلون أموال أهل السنة ودماءهم، وعندهم إذا غفل السني وكان جالسا تحت جدار فأسقط عليه الجدار يهلك، لا مانع عندهم من قتل السني في غفلة وأخذ ماله. الذي يفعل هذه الفعل الآن ممن ينتسب إلى القبلة زورا ومهتانا الروافض والعياذ بالله تعالى، فإنهم استحلوا دماء أهل السنة. والذي يتابع أول أحداث العراق بعد دخول الأمريكان وبعد خروجهم منها يرى أن الروافض تأتي بالأفران فيدخلون السنية في الفرن كما تدخل أنت السمك في الفرن أو كما تدخل الخبز، وهذا الآن محفوظ على الشبكة المعلوماتية، لا نكذب عليهم ولا نفتري. يدخلون أهل السنة الأفران يشمونهم فيها، وقد رأينا هذا بأم أعيننا، لأنهم يستحلون دماء السنة ويستحلون أموالهم مع ما يزعمونهم من التقريب ونحو ذلك من الدعوات الفارغة. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لا حرج علينا في أموالهم فضلا عن دمائهم، ويقولون على الله الكذبا، لأنهم نسبوا هذا إلى الله جل وعلا، قالوا الله جل وعلا أحل لنا أموال الأميين، وكذبوا على الله جل وعلا في ذلك، وهم يعلمون يعني يعلمون أنهم كاذبون. روى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس قال إن نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم، صححه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى. قال جل وعلا بلى من أوفى بعهده، بلى حرف ابطال في هذا السياق، ابطال لما ادعوه معناه لكن ليس الامر كما زعمتم، ليس الامر كما زعمتم، بل عليكم اعظم الحرج في مال الاميين، عليكم اعظم الحرج، بلى بل اوفى بعهده واتقى. اوفى هذا في ثناء على الذين يوفون بعهدهم مع الله جل وعلا، ويوفون بعهدهم ومواثيقهم مع الناس، يوفي بعهده مع الله في توحيده وعبادته، ويوفي بعهده مع الناس سواء في المواعيد سواء في الاموال ونحو ذلك. بلى من اوفى بعهده واتقى، اتقى محارم الله جل وعلا، واتقى نقض العهود، واتقى عدم الوفاء بالعهود. وسبق الكلام على التقوى في عدة مواطن من هذا التفسير من غيره. بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين، فيها اثبات صفه لله جل وعلا وصفه المحبه، وفيها الرد على الجهميه والاشاعره ومن نحى نحوهم ممن ينكرون صفه المحبه ويؤولونها ويقولون بان الله جل وعلا لا يجوز ان نصفه بالمحبه، فهذا في إبطال لهذا المذهب الخبيث. الله جل وعلا يحب المتقين، والله جل وعلا هنا ذكر أنه يحب أشخاصا، يحب المتقين يتصفوا بهذا الوصف. والله جل وعلا يحب أعمالا ويحب أزمنة ويحب بقاعا، كما جاء في الحديث في مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله. وكذلك في الأزمنة في العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ويحب أعمالا كالصلاة والصدقة وتلاوة القرآن، فالله جل وعلا يحب عمالا ويحب أعمالا ويحب أزمنة ويحب أماكن. وهذا كما قلت في رد على من ينكرون هذه الصفة، والعكس بالعكس، الذي لا يتقي والذي لا يفي فإن الله جل وعلا لا يحبه. قال جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يشترون، قال ابن كثير يعتقون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس، وعن ايمانهم الكاذبة بالاثمان القليلة، يعني من اجل الثمن القليل يكتمون الحق ويكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي علموها عندهم في كتبهم، من اجل ماذا؟ الثمن القليل. وكما قلنا في دروس سابقة: متاع الدنيا كله قليل مهما كثر، متاع الدنيا كله قليل مهما كثر. فهؤلاء يشترون ويعتادون بعهد الله جل وعلا ويتركون عهد الله جل وعلا مقابل الثمن القليل الزائل، ومن اجل ذلك فانهم وايمانهم، يعني يحلفون الايمان الكاذبه. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني اليمين الكاذبة، يحلفون أيمانا كاذبة ثمنا قليلا، أولئك ما جزاؤهم لا خلاق لهم في الآخرة، لا حظ لهم في الآخرة. الجزاء الآن خمسة أمور ستترتب على ما فعلوا: أولا أنهم لا حظ لهم في الآخرة، بيان مصيرهم، ولا يكلمهم الله، وهذا أعظم عقوبة، فإن الله جل وعلا يكلم أولياءه تكليم رضا ومحبة، فيقول لأوليائه تريدون شيئا أزيدكم في الجنة، يقولون ألم تدخلنا الجنة، فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أما هؤلاء فإن الله جل وعلا لا يكلمهم، قال ابن كثير لا يكلمهم كلام لطف بهم، كلام لطف بهم. لماذا قال هذا لا يكلمهم كلام لطف بهم؟ هل هناك تكليم آخر؟ نعم، تكليم سخط وتكليم توبيخ، كما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا تكليم من الله جل وعلا لأهل النار، لكن هذا التكليم تكليم توبيخ وسخط على هؤلاء. إذا هناك تكليم مثبت وتكليم منفي، التكليم المنفي تكليم رحمة ولطف، والتكليم المثبت تكليم السخط والتوبيخ والتقريع. وفي هذه أيضا إثبات كلام الله جل وعلا ولا يكلم هؤلاء، تكليم لطف ورحمة، ويكلم غيرهم. وفيها رد على الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والمسودية الذين ينفون صفة الكلام الحقيقي بحرف وصوت، ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم بعين الرحمة، لأن النظر العام ثابت، الله جل وعلا ينظر إلى جميع خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، لكن هنا لا ينظر إليهم نظر رحمة كما قال ابن كثير، ولا ينظر إليهم يوم القيامة. سمي يوم القيامة بهذا لأن الناس فيه يقومون لرب العالمين، ولا يزكيهم، لا يطهرهم، لأنهم ليسوا أهلا للتزكية، لا يطهرهم من الذنوب من الناس، بل يأمر بهم إلى النار، فقال ولهم عذاب أليم، يعني عذاب مؤلم. هنا يذكر أهل التفسير أيضا بعض الأحاديث في عند هذه الآية الكريمة عند قولي أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، منها ما ذكر ابن كثير مما روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله، قال أبو ذر من هم؟ خابوا وخسروا. قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال يعني يذكر هؤلاء المسبلون، يعني المسبل إزاره، يعني الذي ينزل إزاره تحت الكعبين سواء كان ثوبا أو بنطلونا أو رداء أو ما شابه ذلك، المسبل والمنفق، والصح أن تقول والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي لا يبيع ويشتري إلا بيمينه، والمنان الذي يمن بالعطية، رواه مسلم. كذلك جاءت بعض الأبناء الأخرى في حديث آخر عند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اسمع الآن الزيادات. رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ابن السبيل منقطع يريد ماء يريد يشرب وأنت عندك ماء زائد فمنعته. الثاني ورجل حلف على سلعة بعد العصر، يعني كاذبا، وبعد العصر لماذا؟ لأن هذا وقت شريف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر. هذا الثاني. ورجل بايع إماما فإن أعطاه يعني الدنيا وفى أو وفى له، وإن لم يعطه لم يفي له. بايع إماما على السمع والطاعة فإن أعطاه سمع وأطاع، وإن لم يعطه خرج عليه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.